الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: ولو كان المدفوع من غير النقدين. كان الكلام ولا زال في بيان أقل ما يعطى المستحق استحبابا، وقد فرض هذا تارة فيما لو كان المدفوع من قبل المكلف من النقدين، وأخرى فيما لو كان المدفوع من غير النقدين. أما الفرض الأول فقد مضى الحديث عنه في البحث السابق، أما الآن فبلغ الكلام إلى الفرض الثاني أو الآخر، وهو ما لو كان المدفوع من غير النقدين. فيبحث كما لو دفع زكاة الأنعام مثلا، فيبحث حينئذ في أنه هل يستحب هنا، هل يستحب هنا تحديده وتقديره بأحد النقدين، بمعنى أن الحيوان الذي يدفع إلى الفقير بعنوان الزكاة هل يستحب أن تكون قيمته بمقدار نصف مثقال من الذهب أو 5 دراهم من الفضة، أم لا يجري ذلك الاستحباب المتقدم في هذا الفرض؟ فالبحث في هذا الفرض الثاني حول هذه النقطة من أن من أنه هل يستحب تقدير ما يدفع من غير النقدين كالحيوان في مثالنا، هل يستحب تحديده بأحد النقدين أم لا يستحب ذلك؟ في المقام احتمالان: الاحتمال الأول أنه نعم ما يستحب في الفرض الأول يستحب هنا، الفرض الأول ما كان المدفوع من النقدين، ما يستحب في الفرض الأول يستحب هنا أيضا، فيكون المستحب هو أقل ما يعطى الفقير، هو ما يجب في أول نصب النقدين. ووجه هذا الاحتمال أن الروايات ونصوص الفقهاء قد ورد فيها التحديد والتقدير بذلك المقدار، أعني بما يجب في أول نصف نقدين، نصف مثقال في الذهب وخمسة درهم في الفضة. أن الروايات ونصوص الفقهاء قد ورد فيها التحديد بالمقدار المذكور بنحو مطلق، هذا متعلق بورد، وردك بنحو مطلق وبإطلاقها تشمل النقدين كما تشمل غير النقدين أيضا، فيستحب في غير النقدين أن يكون أقل ما يعطى المستحق أو ما يجب في أول نصب النقدين من النصف فارز والخمسة، نصف يعني نصف مثقال، خمسة خمسة دراهم. لا مو الآن وجب على الإنسان دفع حيوان يعني شاة واحدة مثلا
نقيمها،
اي بلي، فحينئذ نشوف قيمتها اذا بنصف مثقال فهذا الحيوان انا ادفعه او لا، او ادفع القيمة كما تقدم سابقا انه يجوز دفع القيمة بدل العين، يعني المهم هذا الحيوان الذي انا ادفعه كن اذا اريد اطبق الاستحباب بقيمة نصف مثقال او بقيمة خمس دراهم من الفضة.
الحيوان
لا 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 لا، هكذا. الوجه الاحتمال الآخر أنه لا يجري الاستحباب المتقدم ها هنا، بل الاستحباب ساقط بدليل، يعني وجه هذا الاحتمال بدليل أن الوارد في الروايات ونصوص الفقهاء إنما هو بتعبير نصف مثقال أو خمسة دراهم، ومن البين أن هذا تعبير حقيقة، حقيقة أنا بمعنى ظاهرة، ظاهر الكلمة ظاهر التعبير، ومن البين أن هذا التعبير حقيقة في الذهب والفضة، يعني التعبير بنصف مثقال ظاهر في الذهب، التعبير بخمسة دراهم ظاهر في الفضة، وعندها فالاستحباب المزبور أي استحباب التقدير بذلك المقدار، فالاستحباب المزبور مختص بالنقدين لا غيرهما. هذا ما ذكر لحد الآن كله في صورة الإمكان، أي إمكان تقدير، إمكان التقدير والتحديد بأحد النقدين. وأما صورة التعذر بين خطين، أعني تعذر التقدير والتحديد بذلك المقدار، كما أغلق الخط، كما لو وجبت على الإنسان شاة واحدة وفرض أن هذه الشاة لم تبلغ قيمتها المقدار المذكور، أعني نصف المثقال فارز أو خمسة دراهم. فالآن يمكن للمكلف أن يقدر؟ ما يمكن يقدر، هو قيمتها مثلا 4 دراهم أو قيمتها كذا قيراط دون نصف مثقال. ففي هذه الصورة من المقطوع به سقوط الاستحباب، وعليه فلا يكره للمكلف دفع هذا الحيوان، يعني هذه الشاة، دفع هذا الحيوان للفقير، لأنه ما يقدر يعمل بالاستحباب. قال ولو كان المدفوع، استئنافية الكلام، استئنافي إشارة إلمن إلى الفرض الآخر للمسألة أو الشق الثاني للمسألة، لأن الشق الأول أشار إليه بقوله إن كان المدفوع منهما أي من النقدين. الفرض الثاني لو كان المدفوع من غير النقدين كالحيوان مثلا، ففي تقديره، خبر مقدم، ففي تقديره أي ففي تقدير ذاك المدفوع، يعني ذاك الحيوان أنا أقدر بمن؟ بذلك المقدار المذكور، يعني بأحدهما، بأحدهما أي بأحد النقدين، نصف مثقال أو 5 دراهم، عملا بالاستحباب، عملا بالاستحباب. قال مع الإمكان، يقول كلامي الآن في صورة إمكان التقدير، متعذر التقدير، وجهان مبتدأ مؤخر، وجه نعم يجري الاستحباب ووجه لا يجري الاستحباب بل الاستحباب ساقط، وكل الوجهين عرفتم دليله، يعني وجه أنه نعم يستحب بدليل ماذا، ووجه لا يجري الاستحباب بل يسقط بدليل. أما صورة التعذر، قال ومع تعذره أي ومع تعذر تقدير ذلك المدفوع بأحد النقدين، كما يمثل كما لو وجب عليه شاة واحدة، الآن وجبت عليه أن يدفع شاة واحدة بعنوان الزكاة، كان يكون النصاب الأول من نصب الإبل. قال هذه الشاة الواحدة كيف فرضها؟ لا تبلغه أي لا تبلغ أحد النقدين، يعني لا تبلغ نصف مثقال، لا تبلغ 5 دراهم. قال يسقط الاستحباب قطعا في حال التعذر. هذا كله في ما ورد في كلام الشيخ الشارح رحمه الله، إنما هو كان توضيحا لما ذهب إليه الماتن في المتن الآن اللي هو الاستحباب. الآن القول، هناك قول لبعض الفقهاء في مقابل قول المصنف، وقيل أن ذلك هذا الحكي كله، يعني شنو أقل ما يعطى المستحق ما يجب في أول نصب النقدين، هذا إنما هو على سبيل الوجوب. لحد الآن لسان المصنف كان لسان استحباب، يعني أقل ما يعطى المستحق ما يجب في أول نصب النقدين استحبابا، فيدو في المثل قال استحبابا. الآن بعض الفقهاء يقول لا، هذا أقل ما يدفع أو ما يجب في أول نصب النقدين لا واجب، يعني الواجب عليك أيها المكلف أن أقل ما تعطيه المن للمستحق هو شنو؟ نصف مثقال أو بقيمة 5 دراهم. قال إن ذلك على سبيل الوجوب، وهذا القول نسب إلى سلار وابن حمزة صاحب الوسيلة. وقد يدعى استفادته عن ابن البراج والحلبي، وقيل ان ذلك على سبيل الوجوب مع امكانه، لكن هذا القول الوجوب في صورة الامكان، اي امكان التقدير لا في صورة التعذر. اما في صورة التعذر فيسقط هذا، يعني فيسقط هذا الوجوب حينئذ، كما كان الاستحباب يسقط على القول بالاستحباب، الا ان الشارح رحمه الله ضعف هذا القول الثاني، قال وهو اي هذا القول ضعيف، فهو بالدلالة الالتزامية قوى ماذا او يختار ماذا يرتئي ماذا يرتئي ما ذهب اليه المصنف وهو المشهور في المسألة. ثم تعرض المصنف رحمه الله الى مسألة الدعاء، دعاء الامام او نائبه للمالك، المتراءى مما ذكر في المقام انه هناك قولان حول دعاء الامام او نائبه. القول الاول وهو اشهر القولين في المساله على ما في الشرائع، استحباب الدعاء للإمام أو استحباب الدعاء على الإمام أو نائبه، المن الدعاء للمالك عند قبض الزكاة منه، لا أن يكون الدعاء واجبا. ودليل الاستحباب للأمر بالدعاء في قوله تبارك وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، باعتبار أن لفظ بين قوسين صلي إنما هو، باعتبار أن لفظ صلي في الآية إنما هو بمعناه اللغوي ألا وهو الدعاء، ولم يتم نقله إلى معنى شرعي آخر كما سيأتي التوضيح بنحو أوفر إن شاء الله عن قريب. القول الآخر ثم أن الواجه أو الدليل على أن الدعاء إنما يكون عند قبض الزكاة من المالك لا عند أخذها، الأخذ بمعنى يعني الأمر عندما النبي يأمرهم بناء على ماذا؟ على صيغة خذ من أموالهم. فالدليل أو الوجه على كون الدعاء عند شنو؟ قبضها، عند قبض الزكاة من المالك، هو وقوع الأمر بالدعاء في الآية عقيب الأمر بأخذها منهم. الدعاء الأمر بالدعاء في الآية المباركة وقع عقيب ماذا؟ عقيب الأمر بأخذها منهم، حيث أن الآية قالت أولا خذ من أموالهم صدقة، ثم قالت وصلي عليهم، فإن هذا فيه دلالة على أن الدعاء إنما يكون عند قبض الزكاة من المالك. القول الآخر ألا وهو القول بوجوب الدعاء على الإمام أو نائبه للمالك عند قبضها منه، واستدلوا على ذلك بأن لفظ صلي في الآية المباركة أمر، وقد ثبت في علم الأصول أن الأمر حقيقة في الوجوب، فيدل قوله تعالى صلي على وجوب الدعاء للمالك. وهذا القول قد قواه الشارح رحمه الله وقال وبه قطع المصنف في الدروس، وبه أي وبالقول بالوجوب قطع المصنف في الدروس. قال ويستحب على رأي المصنف استحباب الدعاء، وهو أشهر القولين على ما في الشرائع. يستحب دعاء الإمام أو نائبه، المراد من النائب كما سيأتي بيانه من الشارحي الساعي، يعني ساعيه أو الفقيه، ساعيه في عصر الحضور أو الفقيه في عصر الغيبة. استحباب الدعاء لمن؟ للمالك عند قبض الزكاة منه. هذا للآمر دليل الاستحباب، وجه الاستحبابي استحباب الدعاء ليش؟ للأمر به بالدعاء في قوله تعالى وصل عليه. هذا بعد أمره يريد أن يبين الشارح ماذا؟ يريد أن يبين الشارح أن هذا الدعاء متى؟ عند قبض الزكاة من المالك، مو عند الأمر بالآخذ. بعد أمره، يعني الأمر بالدعاء في الآية ورد عقيب ماذا؟ بعد أمره تعالى بمن بأخذ الزكاة منهم عند قوله خذ من، في نفس الآية قال خذ من أموالهم صدقة نقاط، ثم قال وصل عليهم، يعني وادعوا لهم إن دعاءك لهم سكن. والنائب، خب لحد الآن الآية المباركة حيث أن الخطاب صلي فيها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أليس كذلك؟ فنريد أن نقول أن هذا الخطاب هل يتوجه إلى الإمام أو نائب الإمام؟ قال والنائب كالمنوب، والنائب أي ونائب النبي وهو الأئمة عليهم السلام أو نوابهم، يعني الإمام أو نائبه، قال كالمنوب في هذا الحكم، أعني استحباب الدعاء للإمام أو نائبه للمالك. هذا كله على القول الأول في المسألة وهو استحباب الدعاء. القول الثاني كما عن الشيخ فيما حكي عن المبسوط والفاضلان، الفاضلان أي المحقق الحلي والعلام الحلي، والفاضلان في المعتبر والإرشاد والشهيدان في الدروس والمسالك. وقيل يجب الدعاء لماذا؟ لدلالة الأمر، الأمر اللي في الآية صلي أمر، وظاهر الأمر الأمر ظاهر في الوجوب، فيدل على ماذا؟ يدل على وجوب الدعاء، لدلالة الأمر عليه أي على وجوب الدعاء، وهو قوي. وبه أي وبهذا القول، القول بوجوب الدعاء، قطع المصنف في الدروس صاد 64.
وإن كان مخالفا،
وإن كان من
يعني كان الوقت مخالفا
حسب إطلاق الدليل بلي.
المصنف استحب اللمع الدروس وجوب،
قطع بوجوب الدعاء. ويجوز بصيغة الصلاة. الآن يبين فرعا أن الدعاء يجوز أن يكون بصيغة الصلاة، أعني اللهم صلي عليه، كما يجوز أن يكون الدعاء بغير صيغة الصلاة، من قبيل آجرك الله، بارك الله، ونحو ذلك. قال ويجوز، فعل يجوز هو يجعل الدعاء، ويجوز الدعاء بصيغة الصلاة. ودليل هذا الجواز أي جواز الدعاء بصيغة الصلاة أمران. الأمر الأول قال للاتباع، أي لاتباع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يدعو لمن أتاه بصدقته بلفظ الصلاة، كما ورد في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم. فاتباعا للنبي يجوز يجوز الدعاء بلفظ الصلاة. الدليل الثاني أو الأمر الآخر قال ودلالتي، عطف من اللام الجارة هنا أيضا تجي للاتباع. لا صحيح مسلم، العفو صحيح محمد بن مسلم، أحسنتم بلي صحيح محمد بن مسلم.
بل وقد أورده البخاري ومسلم في الصحيح في الحاشية.
أكو هيك يعني أيضا لا خوف، إذا ما مو دليل ممكن يعني فد يعني شاهد بلي عندي حسب ذهني أنه محمد بن مسلم، بس إذا أكو
بلي
لا بأس. إيه لأنه الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم عادة أحاديث النبوية إنما يذكرها العامة، يذكرها العامة في مصادرهم. الأمر الثاني ولدلالة الأمر، أي دلالة الأمر في الآية الأمر بصلي دلالته على ماذا؟ على أنه يجوز الدعاء بصيغة الصلاة باعتبار أن الأمر في الآية قد ورد بلفظ قد ورد بصيغة الصلاة. قال وبغيرها، هذا عطف على ماذا؟ عطف على بصيغة الصلاة، يعني ويجوز الدعاء بصيغة الصلاة كما ويجوز الدعاء بغير صيغة الصلاة بأي لفظ يؤدى به الدعاء. هذا الدليل عليه ماذا أو وجهه؟ قال لأنه معناها، لأن الدعاء معنى الصلاة لغة، فإذا كان الدعاء معنى الصلاة لغة يجوز بأي لفظ إذا تحقق به الدعاء، يجوز بأي لفظ وبأي صيغة بشرط ماذا؟ بشرط أن يتحقق الدعاء بذلك اللفظ. قال لأنه، أي لأن الدعاء معنى الصلاة في اللغة. إن قلت، هذا هو الأصل جواب عن سؤال المقدر، إن قلت لعل الشارع المقدس نقل لفظ صلي في الآية المباركة إلى معنى شرعي آخر، نقل لفظ صلي في الآية من معناه اللغوي اللي هو الدعاء لمن؟ إلى معنى شرعي آخر لديه. وبالتالي فلا يمكننا أن نجوز الدعاء بغير لفظ الصلاة، لأنه نقل لفظ الصلاة عن منه؟ عن معناه اللغوي اللي هو الدعاء. إذا تدعى بلفظ آخر ما يتحقق الدعاء، إلا أن الشارح رحمه الله أجاب عن هذا السؤال المقدر بما حاصله أنه لم يثبت لدينا بدليل قطعي نقل لفظ الصلاة لفظ صلي من معناه اللغوي إلى معنى شرعي آخر. ولو شككنا في ذلك، أي في الناقل، لكان المجرى لجرى أصالة لجرت أصالة عدم النقل من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي آخر، بمعنى أن لو شككنا في أن لفظ الصلاة في زمان الشارع المقدس هل كان بمعناه اللغوي لفظ صلاة، يعني في الآية لفظ وصلي كلامه كله هنا، بمعنى أن لو شككنا في أن لفظ صلي في زمان الشارعي هل كان بمعناه اللغوي أم كان قد نقل عنه إلى معنى شرعي مستحدث. فالأصل عدم النقل وأن لفظ صلي لم ينقل من معناه اللغوي أعني الدعاء إلى معنى شرعي آخر. فبهذا الأصل، أي أصالة عدم النقل، فبهذا الأصل نثبت عدم نقل لفظ صلي عن معناه اللغوي وهو الدعاء، وعليه فبأي لفظ يتحقق به الدعاء يجوز الدعاء به، وإن لم يكن بلفظ الصلاة. وهذا الأصل هو الذي يسمى كما درست في الأصول ما يسمى بالاستصحاب القهقرائي. كيف؟ لأنه في المقام نستصحب المن، نستصحب إلى الوراء، مو نستصحب فتحكم هو قادم وإنه إلى الوراء. يعني إحنا في زماننا نشك في أن هذا اللفظ في زمان الشارعي كان بهذا لو لا نقل، فالأصل عدم النقلي، نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم نقل اللفظ في زمان الشارع عن معناه اللغوي، يعني إلى الوراء، يعني نثبت فالمطلب إلى الوراء اللي هو في زمان الشارع. قال والأصل هنا، هذا جواب عن ماذا؟ عن ذلك الإشكال المقدر. قال لو قلت بهذا أنه لا، لعل أن الشارع الأخذ شنو نقل لفظ صلي عن معناه اللغوي، فشون أنا أجوز الدعاء بأي لفظ نقل إلى معنى شرعي مستحدث جديد عنده؟ قال والأصل هنا عدم الناقل، إنما قيد الأصل بقوله هنا النقطة في ذلك النقطة في ذلك هي أن أصالة عدم النقل في لفظ الصلاة إنما تامة ويمكن التشبث بها في هذا الباب، أعني في خصوص لفظ صلي في الآية، وأما بالنسبة للفظ الصلاة في باب الصلاة فقد ثبت بدليل قطعي نقله علما، نقله عن المعنى اللغوي إلى هذه العبادة المخصوصة المستحدثة في زمان الشارع، كما هو ظاهر لكم في الأصول. لذا قال والأصل هنا عدم النقل، يقول لا تشتبه أصالة عدم النقل أن نجري في لفظ الصلاة، لا، في لفظ الصلاة نجري أصالة عدم النقل وين؟ في خصوص لفظ الصلاة اللي ورد في آية وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقيل هذا القول على ما في الجواهر القائل بعض أصحابنا، يعني حتى الشيخ في صاحب الجواهر ما ذكر اسم هذا القائل، وإنما قال عن بعض أصحابنا يتعين لفظ الصلاة، يعني شنو يتعين؟ يعني يتعين أن يكون الدعاء بلفظ الصلاة عندنا قولا، لأن هذا القول في مقابل منه ما ذكره الشارح لحد الآن. الشارح لحد الآن قال يجوز أن يكون الدعاء بصيغة الصلاة كما يجوز بمن؟ بغير صيغة الصلاة. قول موجود لا، يتعين أن يكون الدعاء بلفظ الصلاة، لما؟ قال لذلك، إشارة إلى للاتباع بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولدلالة الأمر عليه. هذا من الثنين للاتباع ودلالة الأمر. هو إلى مدخلية فيما إذا شنو توسعنا بالبحث بلي، أما بهذا المقدار لا. ثم أتى الشارح رحمه الله وبين ما المراد من النائب الوارد في المتن في قول الشهيد، قال يستحب دعاء الإمام أو نائبه. قال والمراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي والفقيه. النقطة في تقييده رحمه الله المراد بالنائب هنا بقوله بين قوسين هنا، باعتبار أن النائب تارة يطلق ويراد به معنى خاص وهو خصوص الساعي كما في بعض الموارد فرزة، وأخرى يطلق النائب ويراد به معنى خاص ولكنه هو الفقيه كما في بعض الموارد. ولكن ثالثة يطلق النائب ويراد به المعنى الأعم ما يشمل الساعي والفقيه، وهذا المراد معنى هو المراد لدى الشهيد في قوله أو نائبه. لذا لاحظ كلام الشارح قال ومراد الشهيد بالنائب هنا، يعني في هذا البحث ماذا؟ ما يشمل الساعي، مو ضمن الإطلاقين الأولين، لا، وإنما إطلاق النائب ويراد به معنى عام ما يشمل الساعي والفقيه، فيجب عليهم الدعاء أو يستحب الدعاء. فيجب عليهم الدعاء على القول بالوجوب، ويستحب الدعاء عليهما على القول بالاستحباب. ثم قال أما المستحب، يقول هذا الكلام كله لحد الآن كان بالنسبة للإمام ونائبه، أنه لو يجب الدعاء عليهما لو يستحب. أما بالنسبة للمستحب اللي يأخذ الزكاة فهذا بلا شك يستحب له أن يدعو، وأما المستحب فيستحب له الدعاء بغير خلاف بين الفقهاء. والحمد لله رب العالمين.